أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذه الخطوات التي ينبغي أن يأخذ بها العبد إذا ما ابتلي بالضراء، فعليه أن يأخذ باليقين والرضا، وعليه أن يأخذ بالصبر والاحتساب، وعليه أن يحاسب النفس وأن يعقب المحاسبة للنفس توبة واستغفارا، وعليه بالاستقامة والتقوى والدعاء والتضرع والتوكل على الله تبارك وتعالى، متهيئا نفسيا لما بعد الابتلاء مع السكينة والطمأنينة. وأما العبد الذي يبتلى بالسراء على الضد مما مر، فإن عليه أن يأخذ بخطوات، وهذه الخطوات مما ينبغي أن يتأتى من العبد الذي آتاه الله تبارك وتعالى نعمة من نعمه، وأنعم عليه بالسراء، فأنعم عليه بالصحة في بدنه والسعة في رزقه، ومكن له في الأرض، وأعطاه من الجاه أو العلم أو السلطان ما يسر به خاطره، فعليه أن يتصرف في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية، كما كان المبتلى بالضراء والشر يتبع خطوات بعينها من أجل أن يصل إلى تطبيق المنهج الإسلامي الشرعي على نفسه عند ما يبتليه الله تبارك وتعالى بالضراء. فكذلك المسلم المبتلى بالسراء ينبغي عليه أن يخطو خطوات من أجل تحقيق المنهج الإسلامي الذي شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع النعم التي يسبغها الله تبارك وتعالى على عباده في أرضه. الخطوة الأولى: اليقين الجازم بأن هذه الدنيا ما فيها عرض زائل، وأن الرجعة إلى الله، ومن ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه، يعني السراء التي يؤتيه الله تبارك وتعالى إياها، لا ينبغي أن ينسيه شيء من ذلك افتقاره إلى الله، فلا ينسى أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه، وأن هذه الدنيا عرض زائل ووهم حائل، وأنها سرعان ما تفنى وتبيد، إذا لم يفنيها الله تبارك وتعالى ويبيدها بذاتها فإنه يفنيه هو ويبيده، فإن لم تزل عنه النعمة زال هو عنها، وحينئذ تكون الرجعة إلى الله تبارك وتعالى. فعليه أن يتذكر قول ربه تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد فقير إلى ربه، والله تبارك وتعالى غني عن عبده، وهو سبحانه وتعالى الذي يوصل إليه النعم ويواترها عليه. فعلى الإنسان أن يعلم بأن هذا اليقين هو أساس الإيمان الصادق، وأن اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وقد ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: إن اليقين هو الإيمان كله، إن اليقين هو الإيمان كله، لأن اليقين القلب الذي في الجسد، إذا صلح هذا القلب صلحت بقية الأعضاء، وإذا فسد فسدت، إذا اعتل ومرض فإنه لا يستطيع الإنسان أن يحمله جسده، لأن القلب إذا لم يحملك فلن تستطيع أن تحمله، القلب الذي لا يحملك لا تستطيع أنت أن تحمله، وهي محنة. فإذا ما جاء اليقين في القلب فصلح، فحينئذ يأتي الإيمان الحق وتصلح بقية أحوال الحياة. في الخطوة الأولى اليقين الجازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل، وأن الرجعة إلى الله، وأن الرجعة إلى الله جلت قدرته. وأما الخطوة الثانية فأن يحمد الله سبحانه ويشكره على ما أنعم به عليه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا الشكر ترجع فائدته إلى الإنسان الشاكر، ولا ترجع إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل غني عن هذا، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فالذي يشكر يعود شكره إليه، وأما الله تبارك وتعالى فغني عن العالمين. فالخطوة الثانية أن يحمد الله سبحانه ويشكره على ما أنعم به عليه. ومعلوم أن الشكر له أركان، فيعترف بالنعمة باطنا، ويلهج بالثناء على المسديها والمنعم بها عليه باللسان ظاهرة، ثم يصرفها في مرضات الذي أنعم عليه به. هذه أركان الشكر. فإذا توقف الإنسان عند حدود للإقرار بالنعمة باطنا، والثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا ولم يصرفها ولم يصرفها فيما ينبغي أن تصرف فيه في شكر ومرضات من أنعم بها عليه لا يكون شاكرا بل يكون جاحدا. وكثير من الخلق يواقعون المعاصي يؤتيهم الله تبارك وتعالى أسباب الرغب في الحياة ويؤتيهم المال مثلا فهم يعترفون بالنعمة باطنا ويلهجون على الله بالثناء عليه بالحمد والشكر على النعمة نعمة المال باللسان ظاهرا، فإذا ما جلسوا في مجلس ربما يكون مجلس معصية يستخدمون فيه المال في تحصيل الملذات غير المشروعة وفي عصيان الله جل وعلا، وفي أثناء مواقعتهم للحرام يحمدون الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليهم بهذا الخير ويظنون أنهم صاروا شاكرين. الشكر لا يتم، والمحك الكبير في الشكر أن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم على العبد بها وأسداها إليه، هذا هو المحك الجوهري الأساسي في مسألة الشكر. الاعتراف الباطن واللهج باللسان والثناء على الله تبارك وتعالى الذي أنعم شكرا باللسان ظاهرا شيء طيب وهو من الأركان، ولكن تصريف هذه النعم فيما أنعم الله تبارك وتعالى على العبد به ويريد به أن يصرفها في مرضاته هذا هو المحك الفاصل. وأما أن يكون الإنسان آخذا بالركنين الأولين ثم يصرف النعمة في معصية الله فهذا ما هو بشاكر. الخطوة الثالثة أداء حق الله تعالى في المال، وهذا يتمثل في إخراج الزكاة والصدقة والبر وبر الوالدين والإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفريج الكربات. يقول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. وفائدة هذا الإحسان لا تعود على الله تبارك وتعالى هو غني عن العالمين، وإنما تعود للإنسان نفسه. مصداق ذلك قول الله جلت قدرته إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. فمن أحسن أحسن إلى نفسه ولنفسه، ومن أساء فعلى نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الإحسان الذي ينبغي أن يأخذ به الإنسان إنما هو عائد بفائدته على الإنسان نفسه، وأما الرحيم الرحمن فهو غني عن العالمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. وقرن الله تبارك وتعالى الإسلام بالإحسان وجعلهما أفضل ما يتحلى به المسلم، فيقول الله جلت قدرته ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقرن الله تبارك وتعالى الإسلام والإحسان وجعلهما أفضل ما يتحلى به العبد المسلم، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الله تبارك وتعالى إسلام الوجه له مع الإحسان، جعل ذلك استمساكا بالعروة الوثقى. فانظر أين مقام الإحسان في هذا الدين. وقال عز من قائل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وورد في الحديث إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده يقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وهذا حديث حسن أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في المعجم الكبير، وكذلك أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما. إن لله أقواما اختصهم بالنعم، آتاهم الله تبارك وتعالى النعم لا لمزيد استحقاق ولا لاستحقاق عندهم لتلك النعم، وإنما آتاهم الله تبارك وتعالى تلك النعم لمنافع عباده، لعيال الله تبارك وتعالى في أرضه، للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، لمنافع عباده يقرهم فيها ما بذلوها. فما تزال النعم عليهم سابقة متواترة ما بذلوها فيما جعلها الله تبارك وتعالى سببا إليه، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، تصير الوكالة إلى غيرهم يقومون بالذي كان يقوم به الأولون في حال الصحة، فلما فسدوا حول الله تبارك وتعالى الأمر إلى غيرهم. وعن ابن عباس مرفوعا كما أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. يعني يجعل الله تبارك وتعالى نعمة واصلة إليك من أجل أن تصرفها في حوائج الناس، ثم جعل من حوائج الناس إليه فصرف حوائج الناس إليه. والنعمة تكون جاها تقضى به المصالح، أو تكون مالا يصرف في مصالح الخلق، أو تكون علما يبذل، أو غير ذلك من تلك الأشياء التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه. فمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، أصابه التبرم والضيق وأخذ يتكلم بكلام لا يليق، فقد عرض تلك النعمة للزوال. الخطوة الرابعة التي يتعامل بها المسلم المبتلى بالسراء والخير أن يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى وسائر الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وعليه ألا يأمن مكر الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان. أن يأمن الإنسان مكر الله، يعني كنت في نعمة وأنت تصرف النعمة في غير مرضات الله تبارك وتعالى، فهذا استدراج، هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. وكلما وجدت النعمة تزيد مع المعصية فاعلم أن الأخذ قريب، لأن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وما فعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك. وهذا من أعظم الذنوب في ذاته، وهذا من أجمع العيوب في ذاته. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، استدرجهم الله تبارك وتعالى بالإنعام عليهم وبالإحسان إليهم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم، أي فاجأهم، بغت القوم أمر الله، ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله. بغت القوم أمر الله، ما أخذ الله تبارك وتعالى قوم، ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم فلا تغتروا بالله. والخطوة الخامسة الابتعاد عن تلك الذنوب التي تسمى بالذنوب الملكية، الذنوب الملكية والذنوب الشيطانية. فأما الذنوب الملكية فهي من نحو الجبروت، التكبر، العظمة، القهر، استعلاء في الأرض، هذا مما يختص به الجليل الأعلى الذي يختص به الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن ينازع فيه. فالجبروت والتكبر والعظمة والقهر والاستعلاء في الأرض من الذنوب الملكية، وذلك كما حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم. ويتبع ذلك، يعني الابتعاد عن تلك الذنوب الملكية، الابتعاد عن الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية منهم ونحو ذلك. وباختصار، فعلى الإنسان أن يتخلى عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم دونه، وأن يتذكر دائما أن فقير اليوم قد يصبح غني الغد، وأن الأيام دولة بين الناس، مصداقا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما بالمتغير يتغير ولا يبقى حال على حال أبدا، وسبحان من يغير ولا يتغير. فعلى الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة الله عز وجل على تغيير الأحوال في لمح البصر، وأن يعي معنى قول الله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فتتغير الأحوال من حال إلى حال، فبينما هي قد أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمر ربنا تبارك وتعالى ليلا أو نهارا فصارت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وذهب ذلك البهرج وذلك البهاء وعادت إلى التشقق واليبس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وهو مثل مضروب من واقع حسي منظور ليطبق على واقع نفسي معنوي غير منظور، لأن الأحوال تتغير وتتبدل، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من زوال نعمته وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، إنه على كل شيء قدير. فإذا لم يجد ذلك نفعا وأحس الإنسان مع الابتلاء بالسراء والخير بطغيان المال، فعليه أن يتذكر ضعفه وأنه يوما راجع إلى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فالإنسان سيعود إلى الله تبارك وتعالى وسيقف بين يديه، وعلى الإنسان أن يعلم أن الرزاق إنما رزقه على حسب حكمته هو لا على حسب استحقاق العبد في الأرض، وأن هذا الرزق إنما هو على حسب مشيئة الله وهو أعلم بأحوال عباده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فذلك إنما يكون على مقتضى الحكمة، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بما يصلح خلقه. وعلى صاحب المال أن لا يبالغ في الفرح به، لأن ذلك الفرح يؤدي إلى البطر وإلى الترف ويؤذي الفقراء والمحرومين، ويؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بنعمة الله وترك الحيطة لصروف الأيام. أما الفرح الحقيقي فينبغي أن يكون بفضل الله وبرحمته، مصداقا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح إنما يكون بفضل الله جلت قدرته، والفرح يكون برحمة الله تبارك وتعالى عظمت رحمته. وإذا تخلى عن هذه الذنوب فعليه أن يتحلى بأضدادها، فهو تخل من جانب وتحل من جانب آخر، تخلية وتحلية، وهي حقيقة الدين. بل إن التخلية والتحلية موجودة في الكلمة الطيبة التي لا يدخل الإنسان الجنة إلا إذا جاء بها محققا إياها بشروطها مع انتفاء تلك الموانع التي تمنع من تحققها. كلمة لا إله إلا الله فهي تخلية، إذ هي نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، نفي وإثبات، تخلية وتحلية. فإذا تخلى الإنسان عن هذه الذنوب فعليه أن يتحلى بأضدادها من نحو الخشوع والخشية والخوف من الله تعالى، التواضع والرحمة ونحو ذلك. ثم تأتي الخطوة السادسة، البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية، الذنوب الملكية، الجبروت والقهر والاستعلاء في الأرض والتكبر والعظمة. وأما الذنوب الشيطانية كما في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والافتتان بالمال أو الجاه أو السلطان، فيبتعد الإنسان عن التشبه بالشيطان بارتكاب تلك الذنوب، فهذه تؤدي إلى ذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن. وعلى المرء أن يتذكر قول ربه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وعليه أن يتحلى بعكس تلك الصفات، يتخلى عنها ويتحلى بأضدادها من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحو ذلك، كما يلزم العبد البعد عن سائر أنواع الذنوب الأخرى. وأما الخطوة الأخيرة السابعة لمن ابتلي بالسراء والنعمة والخير، فهي أنه ينبغي على المسلم أن يتذكر دائما أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا اختبارا له من مولاه، لأنه دائما في حالة ابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، ابتلاء بالطاعة وابتلاء بالمعصية. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم إذا وسع الله تبارك وتعالى عليه في الرزق أو زاده بسطة في العلم أو الجسم أن هذا اختبار وليس بدليل على إكرام الله تبارك وتعالى له، فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة المال أو الولد دليلا على رضا المولى تعالى، وإنما العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على هذا الرضوان والقرب من الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني هذه الأموال والأولاد مهما عظمت ومهما كثرت ما هي بالتي تقربكم عندنا تقريبا، وهي على العكس من ذلك فتنة واختبار ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشل. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وفي الفتنة والاختبار ينجح من شاء الله تبارك وتعالى ويخفق من شاء الله تبارك وتعالى، والله الموفق. والحذر من الفتنة يقتضي الابتعاد عن الترف، لأنه يضعف الإرادة الإنسانية ويجعلها شديدة الحرص على التقليل واستمرار ما هي فيه، فلا تتطلع حينئذ إذا وقع الإنسان في الترف والرفاهية لا يتطلع إلى آفاق جديدة لإصلاح مجتمعه ولا نفسه، كما أن الترف مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وإلى الفخر والعجب والتكاثر ورفض الحق. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، فهم الذين يتولون كبرهم في رد الحق على أهله وفي اتباع الفساد والمفسدين. وقد بلغ الصراع على المال أشده في هذا العصر الذي نعيش فيه، وصرف كثيرا من الناس عن ربهم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية النبيلة، وأدى إلى إثارة أغلب المشاكل التي يعانيها العالم اليوم، إنما هو بسبب الصراع على المال. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ولهذا توجه تعاليم القرآن إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس من الانقياد الكلي له، كي لا يفتنهم عن دينهم ويلهيهم عن ذكر ربهم. فقال جلت قدرته في وصف المؤمنين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا عن إقام الصلاة ولا عن إيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعلى العكس من ذلك فقد أرشدهم إلى كيفية التصرف الصحيح في تلك الأموال بقوله: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فأخبره الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يطلب بجد وجهد وبذل مجهود ما آتاه الله تبارك وتعالى من ذلك المال، يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فكأن الله تبارك وتعالى عندما دل الناس على أنه ينبغي عليه أن يبتغوا فيما آتاهم الله تبارك وتعالى من المال والدنيا أن يبتغوا الدار الآخرة وأن ينفقوا المال في تحصيل النعيم المقيم، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يحضهم على عدم النسيان، فكأنهم لو لم يحضهم على النسيان وقعوا فيه. فعندما يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأنه ربما تنسى نصيبك من الدنيا وأنت تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا ما ينبغي أن يتعامل به المسلم المبتلى بالسراء والنعمة، يقين جازم بأن الدنيا وما فيها عرض زائل وأن الرجعة إلى الله، يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره على ما أنعم به عليه، ويؤدي حق الله تبارك وتعالى في هذا المال وفي تلك النعمة، يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى، ويبتعد عن تلك الذنوب التي تسمى الذنوب الملكية وكذلك الذنوب الشيطانية. وعلى المسلم أن يتذكر أن ما آتاه الله تبارك وتعالى من الرزق أو البسطة في العلم والجسم، يعني الصحة ووفرة الولد وكثرة المال وعظم الجاه وغير ذلك، هذا ليس دليلا على رضوان الله ولا على رضاء الله تبارك وتعالى على من آتاه ذلك، وإنما هو ابتلاء واختبار ومحنة. وأما المسلم المبتلى بالمعاصي والسيئات فعليه أن يلتزم الخطوات التي دل عليها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وقع الإنسان في المعصية والمرء لا ينفك عن المعصية أبدا، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وصلى الله وسلم على من لا معصوم من الذنب بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم بعصمة ربه، وكل من دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رضوان الله عليه، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان جالسا في الروضة قال إلا صاحب القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المبتلى بالمعاصي أن يأخذ بهذه الخطوات: الحياء من الله عز وجل والعفة عن محارمه. فعلى المبتلى بالمعصية أن يتيقن بأن هذه الدنيا وما فيها من ملذات هي في القطع إلى زوال. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن يأتي الله بقلب سليم، فأما من لم يأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم فقد استوجب العقوبة، كما وصف الله تبارك وتعالى ذلك اليوم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. وهذه الخمسة حجب عن الله تعالى، لا بد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل. فحتى يصير القلب سليما ينبغي عليه أن يتخلص من هذه الخمسة الأشياء، وهي: شرك يناقض التوحيد. شرك يناقض التوحيد، فعلى المرء أن يتخلص من الشرك المناقض للتوحيد. وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا. وهذه الخمس حجب عن الله تبارك وتعالى، لا بد للمسلم من التخلص منها بالاستعانة بالله عز وجل. الحياء من الله عز وجل والعفة عن محارمه. وعلى المسلم المبتلى بالمعاصي والسيئات استحضار العقوبة بالخوف والخشية والرهبة. فعلى العاصي أن يضع نصب عينيه أنه لن يفلت من العقاب. العاصي ينبغي أن يضع نصب عينيه أنه لن يفلت من العقاب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالعاصي لن يفر من العقوبة. يقول جلت قدرته: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا العقاب قد يعاجله الله تبارك وتعالى في الدنيا فتكون معيشته ضنكا. قد يعاجل الله تبارك وتعالى العاصي بالعقوبة في الدنيا فيحيا المعيشة الضنك، كما أخبر الله جلت قدرته في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أو يرسل الله تبارك وتعالى عليه أنواعا من الهموم والبلايا مما يجعله في نكد دائم وحزن مستمر. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال الله جلت قدرته: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأما إذا جاءت التوبة فإنها مزيلة لهذا كله بفضل الله التواب الرحيم. وإذا أفلت العاصي من عقاب الدنيا فإن عذاب الآخرة أشق. يقول جلت قدرته: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال عز من قائل: وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم، يقول علماء إنها تشمل الدور الثلاثة، الدنيا والبرزخ والآخرة. هذا الجحيم الذي فيه الفجار هو في الدنيا جحيم، في الدنيا وجحيم في البرزخ بعد الوفاة، وجحيم في الآخرة في نار السعير، نسأل الله العافية والسلام. وإن الفجار لفي جحيم، فالفاجر في جحيم، في الدنيا جحيم، في الدنيا وجحيم في البرزخ وجحيم في الآخرة. ولكي يدفع الإنسان عن نفسه هذه العقوبة، فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. يعني من أجل رفع العقوبة إذا وقعت السيئة وإذا جاء الذنب، من أجل أن ترفع العقوبة عليك أن تأتي بعشرة أسباب. أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. أن يتوب فيتوب الله عليه. أن يستغفر فيغفر له. أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفروا له حيا أو ميتا، بدعاء إخوانه من المؤمنين واستغفارهم له حيا أو ميتا. أن يجتهدوا في العمل الصالح إذا كان مما يمكن أن يهدى إليه من الدعاء ومن الصدقة، وبخاصة إذا كانت صدقة جارية. أن يشفع له نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبتليه الله تبارك وتعالى في الدنيا بمصائب مكفرة، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر الله تبارك وتعالى بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر به عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. وهذا هو المأمول في جناب ربنا الرحيم، فاللهم ارحمنا وتب علينا وأنت أنت التواب الرحيم. فهذه العشرة الأسباب التي ينبغي للعبد إذا تورط في الذنب أن يأتي بها حتى تندفع عنه العقوبة. فإذا عمل العبد سيئة فإن العقوبة تندفع عنه بهذه العشرة الأسباب التي مر ذكرها. إذن العبد الذي يبتلى بالمعاصي عليه أن يستحيي من الله جلت قدرته، وأن يعف عن محارم الله، وأن يستحضر العقوبة التي جعلها الله تبارك وتعالى نازلة على من عصى أمره. فعليه أن يخاف ويخشى، وأن يرهب فلا يعصى، وعليه الإقلاع الفوري. على المرء أن يقلع إقلاعا فوريا عن المعصية، وإلا فإن النقمة نازلة لا محال. الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي مع رد المظالم إلى أهلها، والاعتذار عن الإساءات والإهانات التي يكون قد آذى غيره بها. وأول ذلك اجتناب الكبائر، فلا بد من الإقلاع عن الذنب فورا، الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي. وأول ما ينبغي أن يقلع عنه المرء هو الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جلت قدرته: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا أقلع إقلاعا فوريا عن الذنب فعسى الله تبارك وتعالى أن يبدل سيئاته حسنات. ومما يدخل في الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي الابتعاد عن أماكن وأسباب وقوع السيئات والمعاصي وعوامل إثارتها كالصحبة السيئة، ولا يكون ذلك إلا بالورع والتقوى. فإذا ما جاء الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي وبخاصة ما يتعلق بالكبائر وجبت التوبة والاستغفار. فبعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات، لأنه لا يتصور الاستغفار قبل الإقلاع عن المعصية، يعني يكون مقيما على المعصية ويقول أنا تائب تبت إلى الله ورجعت إلى الله، وهو يواقع المعصية وهو مقيم على المعصية، فأي توبة هذه وأي استغفار؟ يأتي الاستغفار وتأتي التوبة بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات، وهما أي التوبة والاستغفار الباب الذي لا يغلقه الله في وجه أحد ما لم يغرغر، لأن هذا هو أوان رد التوبة عن التائب على المستوى الفردي الشخصي. وأما على المستوى الإنساني الجماعي فحين تطلع الشمس من مغربها، فأوان التوبة ممدود بالنسبة للناس في أرض الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من ثم فقد انقطعت التوبة. أما بالنسبة لكل إنسان بحسبه فتوبة كل إنسان مداها ومنتهاها إلى أن يغرغر، فإذا وصلت الروح الحلقوم فقد انقطعت التوبة على المستوى الفردي الشخصي. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا عند الشرك بالله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى الإنسان أن يتحلى بالعفو والصفح، لأن العفو والصفح مجلبة لمغفرة الله تبارك وتعالى، فإذا أراد العبد الغفران فعليه بأن يعفو ويصفح، كما قال الله جلت قدرته: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإذا عفى الإنسان وأصلح فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويتوب عليه. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وعليه أيضا بالذكر، فإنه من موجبات الرحمة وغفران الذنوب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الاستغفار والتوبة وهما الباب الذي لا يغلق على المستوى الشخصي حتى يغرغر الإنسان وتبلغ الروح الحلقوم، وعلى المستوى الإنساني العام حتى تطلع الشمس من مغربها. وعلى من ابتلي بالسيئات والشر الثقة برحمة الله تعالى وسعة عفوه، أن يكون الإنسان واثقا في رحمة الله تبارك وتعالى وفي وسيع غفرانه وعفوه، لأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا مصداق قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جلت قدرته كما حكى عن قول يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى ولا من وسيع عفوه وغفرانه وهو الغفور الرحيم. ويذكرنا ربنا بهذه الرحمة الواسعة في كل صلاة، بل في كل ركعة مرتين: الأولى في البسملة والثانية في قوله سبحانه الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فيذكرنا الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة الغامرة الشاملة مرتين في كل ركعة من كل صلاة. فعلى الإنسان أن يثق برحمة الله تبارك وتعالى، وكذلك يثق الإنسان في سعة عفو مولاه سبحانه. وعلى من ابتلي بالذنوب والسيئات جهاد الشيطان واتخاذه عدوا. وعلى المسلم بعد أن يقلع عن الذنب ويتوب ويستغفر أن يتحصن وأن يحصن مواقعه، لأن الحصون مهدمة من داخلها، فهذه الحصون تحتاج ترميما. ولأن الشيطان إذا ما اكتسب منك نقطة أو كسب معك جولة في الموقع، فاعلم أن العدو لم يغلب ولكن النصير أقلع. اعلم أن العدو لم يغلب ولكن الناصر تولى، فجعل النصر بعيدا. فلما منع الناصر نصره جاءت الكسرة من العدو، فلم يغلب العدو ولكن الناصر تولى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فعلى الإنسان أن يحصن مواقعه حتى لا يخترقها عدوه اللدود وهو الشيطان الرجيم. وقال عز من قائل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا واجب من الواجبات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على الإنسان، أن يتخذ الشيطان عدوا، وقل من يفعل ذلك الواجب أو يلتزم بهذا الأمر الرباني الإلهي. قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعليه، فيجب على الإنسان أن يعلم أن هذا العدو اللعين يتخذ من الحيل والأساليب ما يجعله يرتدي ثياب الصديق، ويبذل الكثير من الوعود الكاذبة والأماني الخادعة، ويدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير، ثم لا يغني عنهم فتيلا عندما يقضي الله بين العباد، كما قال الله جلت قدرته: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. خطبة الشيطان في النار عندما ينصب له المنبر في النار ويخطب في أتباعه ويتبرأ منهم ويقول لهم إنما كنتم على الإشارة وعلى طرف البنان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فحينئذ يتولى عنهم أحوج ما يكونون إليه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: علم الله سبحانه عباده كيفية هذه الحرب وذلك الجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات. قال جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أربع كلمات. قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المرابطة لزوم ثغر القلب، يعني الثغر، ثغر القلب يلزمه الإنسان يرابط عنده كما يرابط الجندي عند الثغور في ملاقاة الأعداء وفي مواجهتهم. فالمرابطة هنا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، وعلى المسلم ألا يخلي هذه الثغور من مرابطة تكون هناك ملازمة حتى لا يتسلل منها العدو فيصادف الشيطان منها ثغرا خاليا فيدخل منه. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان الرجيم. قد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو وكان ما كان مما هو معلوم. لما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر فأخلوا الثغرة المكان الذي كان ينبغي أن يرابطوا فيه، لما أخلوا دخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة الصبر والمصابرة والرباط التقوى، لأن الله تبارك وتعالى جمعها هكذا في الكلمات الأربع كما قال ابن القيم عليه الرحمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول هذه تجمع في التقوى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هي تقوى الله تبارك وتعالى، جمع هذه الثلاثة الصبر والمصابرة والرباط، إذ لا ينفع شيء منها بدون التقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر، لا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. ولا شك في أن الاستعادة بالله تبارك وتعالى من هذا الشيطان هي من أقوى الأسلحة التي يحصن بها المسلم نفسه من هذا العدو، لأن معناها الاعتصام بالله، يعني الاستعادة معناها الاعتصام بالله واللجوء إليه لدرء شر هذا الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالاستعادة بالله تبارك وتعالى الالتجاء إليه والاعتصام به والاحتماء بجنابه الرحيم من همزات الشياطين أن يحضروا عند المرء فيفتنوه عن دينه ويزيلوا يقينه. وأما الخطوة الأخيرة التي ينبغي على العبد الذي يبتلى بالسيئات والذنوب أن يأتي بها من أجل الوصول إلى تطبيق المنهج الإسلامي الإلهي الرباني النبوي على المسلم في الأرض عندما يأتي منه ذنب ومعصية، فهو جهاد النفس وتزكيتها، لأن النفس مجبولة على اتباع الشهوات ولا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور الإيمان، يعني ما تزال سائرة في تلك الأضواء اللماعة المتبرجة حتى يبهرها ضوء الإيمان ونوره، وحينئذ يعود الإنسان إلى اتباع جادة الحق بعيدا عن اتباع الشهوة والهوى. يقول الله جلت قدرته: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإن النفس تتبع الهوى وتتبع الشهوات ولا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور الإيمان. فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهدة لنفسه الأمارة بالسوء باستنزال نور رحمة الله تبارك وتعالى. فكلما هاجت داعية نفسه إلى شهوات جسده وأهواء نفسه وهي محرمة عليه لجأ إلى الله وتذكر جلال الله وعظمة الله وما أعد الله للمطيعين من ثواب وللعصاة من عذاب، فانقدح من قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا. فهذا إنما يكون بجهاد النفس ومدافعة أهوائها وكبت شهواتها. أما تزكية النفس فتعني التطهر من الأدناس والسمو عن النقائص، وهي بذلك تأخذ عند الله حظها من الرضوان، ثم عند الناس تأخذ حظها من الكرامة. وقد وعد الله عز وجل بالفلاح من زكى نفسه: قد أفلح من زكاها. فمن زكى نفسه فقد وعده الله تبارك وتعالى بالفلاح دنيا وآخرة. قد أفلح من زكاها، وقال عز من قائل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فوعد الله تبارك وتعالى ورتب الفلاح على تزكية النفس، فمن زكى نفسه فإن الله تبارك وتعالى قد وعده بالفلاح وقد فعل. وقال جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: جعل المولى سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فجعل غض البصر وحفظ الفرج ذلك أزكى لهم، فجعله أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والكذب وأمثال تلك الآفات. فالإنسان إذا ما ابتلي بالمعصية والذنب فعليه أن يأخذ بالحياء من الله تبارك وتعالى، وأن يعف عن محارمه، وأن يستحضر العقوبة بتمام الخوف والخشية والرهبة، وعليه أن يقلع فورا عن الذنوب والمعاصي، وأن يستغفر ويتوب، وأن يكون عظيم الثقة برحمة الله تبارك وتعالى وسعة عفوه، وأن يجاهد الشيطان ويتخذه عدوا، وأن يجاهد النفس وأن يسعى في تزكيتها بالأخذ بالطاعات والبعد عن المعصيات. وأما المظهر الرابع من مظاهر الابتلاء، لأن الإنسان يبتلى بالسراء والخير، ويبتلى بالضراء والشر، ويبتلى بالذنوب والسيئات، ويبتلى بالحسنات والطاعات. فالمسلم المبتلى بالطاعات ينبغي عليه أن يعلم أن أصل الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهدة التكليف بالأمانة. هذا هو أصل المسألة، أن الله تبارك وتعالى قلد الإنسان أمانة التكليف. وإذن فأصل الابتلاء بالطاعة يعني الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نطيعه، لأن الله تبارك وتعالى جعلنا مكلفين. السماوات والأرض والجبال عرضت عليها الأمانة، أمانة التكليف، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحمل الإنسان الأمانة، أمانة التكليف، بفعل ولا تفعل. وهذا الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهدة التكليف بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبقبول هذه العهدة أنت حملت العهدة طائعا مختارا. وإذا ما حملت العهدة فقد تعرضت للثواب إن أطعت وللعقاب إن عصيت، لأن الأمانة افعل ولا تفعل، تكاليف بأمر ونهي. فإن أطعت فإنك قد تعرضت للثواب، وإن عصيت قد تعرضت للعقاب. هي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. الطائع ربما يظن أنه بمنأى عن الاختبار والابتلاء، ولا يعلم المسكين أنه في حال طاعته في حالة ابتلاء. حتى في حالة الطاعة أنت في حالة ابتلاء. والابتلاء والاختبار الذي يتعرض له الناس قد يكون كما هو معلوم بالمعصية، والطائع المسكين ربما ظن أنه بمنأى عن الاختبار أو الابتلاء الذي يتعرض له غيره من العصاة، فأنه يمكن مع طاعاته أن يصير من أكابر العصاة. نسأل الله الثبات حتى الممات. وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الإنسان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن أهم شيء هو خاتمة المرء، وهو حسن الختام الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا إياه. وهناك أيضا جملة من الخطوات التي ينبغي أن يتحلى بها الطائعون من أجل أن يستقيموا على منهج النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أهمها الخطوة الأولى أن يعلم يقينا أن الطاعة هي من توفيق الله عز وجل وبمشيئته، وليس باستحقاق منه، ولو شاء أن يسلبها عنه لسلبها. فعلى المرء دائما أن يردد قول الله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. وإذا في الهداية محض فضل منه جلت قدرته، ولو شاء أن يسلب الهداية في لحظة لفعل. فنسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والعافية. وأما الخطوة الثانية فأن يتحلى بالخوف من الله عز وجل، وأن يرجوه قبول طاعاته. فقد كان السابقون رضوان الله عليهم كما أخبر الحسن البصري قد عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. إن المؤمن جمع إيمانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وهذا عجيب، المؤمن جمع إيمانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المنافق جمع إساءة وأمنا، يسيء وهو في أمن، وأما المؤمن فإنه يحسن وهو في الخشية، ويخشى أن يرد عليه عمله وألا يقبله منه ربه. الخطوة الثالثة ألا يأمن الطائع مكر الله تعالى فينقلب بهذا الأمن من العصاة وهو لا يدري، لأن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى من أكبر الذنوب. فإذا أمن مكر الله تبارك وتعالى وهو في حال الطاعة فقد وقع في أكبر الذنوب وهو لا يدري. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأما الخطوة الرابعة فألا يأمن مكر الله تبارك وتعالى فيمن بطاعته على ربه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فلا يمنن أحد على الله تبارك وتعالى بما وفقه الله تبارك وتعالى إليه ومن به عليه، وإنما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عندما يقدم قربانه لله تبارك وتعالى أضحية أو هديا: بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم منك وإليك. فلا استحقاق ونتبرأ من الحول والطول والقوة، وإنما هو منك وإليك، اللهم منك وإليك. وأما الذي يمن بالطاعة على الله تبارك وتعالى فإنه بذلك يكون من أكبر المسيئين. وأما الخطوة الخامسة فأن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد الله تبارك وتعالى بغير ما أمر أن يعبد به. وكم من جاهل يعبد الله تبارك وتعالى بالبدعة فتكون إساءته أكبر من إحسانه، ولا يزداد من الله تبارك وتعالى إلا بعدا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه عدلا ولا صرفا، بل يرد الله تبارك وتعالى عليه ما ابتدعه. وأما الخطوة الخامسة فأن ينأى عن التطرف والتشدد في أمر الدين، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأما الخطوة الأخيرة في هذه الرحلة الطويلة فهو أن يعلم أن هناك عدوا هو الشيطان يتربص به الدوائر ويريد الإيقاع به، وأنه قد يدخل عليه من باب الطاعة حتى يجعله مغترا بها متكبرا على غيره من العصاة، جاعلا نفسه في مكانة فوقهم وكفى بها إثما وذنبا. هذه أن يغتر الإنسان ويعجب بالطاعة التي وفقه الله تبارك وتعالى إليها، فما يزال كذلك حتى يحبط عليه عمله ويصير إلى سوء المآل، نسأل الله العافية والسلام. فهذه العلاقة التي تم تناولها، علاقة الإنسان بالحياة، تقودنا إلى معرفة الطريق الصحيح إلى النجاح. من أجل أن نصل إلى النجاح في تلك الاختبارات التي نعايشها بصفة يومية مستمرة منذ يصحو الإنسان إلى أن ينام وما بعد ذلك، هو متعرض لشتى الابتلاءات، والاستعراض الذي مر تجلى منه أنه ينبغي التحلي بخلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المرء ففي محنة وابتلاء أبدا، ولن يأمن الإنسان ومكر الله جلت قدرته إلا إذا استقر في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في وصف خلقه: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكانت حياته الكريمة، وكانت سيرته العطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقا لما جاء به من كتاب الله تبارك وتعالى ومن وحي الله، وكانت تجسيدا حيا لما جاء به، فكان مثلا عمليا تطبيقيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإسلام، يقاس عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسوة الحسنة. فمهما أراد الإنسان أن يصل إلى الكمال الإنساني، فإن الكمال الإنساني قد جمعه الله تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. فمن أراد أن يسير نازعا بنفسه وروحه وضميره وجسده نحو الكمال الإنساني، فعليه أن يسير خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يفهم علاقة الإنسان بالحياة، هي علاقة ابتلاء، لو لم نخرج من هذا كله على طوله إلا بهذه الكلمة لكانت قانون حياة. علاقتك بالحياة علاقة ابتلاء، في الضراء والشر، وفي السراء والخير، في الحسنة والطاعة، وفي السيئة والمعصية. وأما في الآخرة فيجد الإنسان الرحمة مستقرة في الجنة، ويجد المؤمن هنالك وضاءته وفرحه، فرحه العلوي. وأما ها هنا فإن الفرح مهما كان ما لم يتعلق بفضل الله ورحمته، إنما هو شيء ممسوخ ليس له طعم وليس له سرور بوقع في نفس. وأما الفرح العلوي المشرق فإنه يكون هنالك في جنة عرضها السماوات والأرض عند مليك مقتدر. هذا الفرح العلوي وهذا الإشراق الرباني بتلك القدرة التي لا حد لها في نعيم مقيم لا يحول ولا يزول، عندما ينزع الله تبارك وتعالى الغل من الصدور، وعندما تعود الألفة وتبقى المودة وترعرع الحب في الجنة، وعندما يكون الإنسان خاليا من الآفات، من آفات النفس والروح والضمير والعقل، بالسلام العقلي الإيماني في جنة الخلد ونعم القرار، عند ذلك يجد الإنسان نفسه، وعندئذ يتخلى الإنسان عن همه ويخلص من غمه، ويعود إلى سائر عهد أبيه عندما كان نازلا حالا في الجنة في دار أبيه الأولى، عسى الله تبارك وتعالى أن يردنا إليها على خير، وهو البر الجواد الرحيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهذه الوجوه لا تخفى على أحد لأنها مجللة بذلك الذي جعله الله تبارك وتعالى متألقا في وجوه أصحاب الخير والفضل والنعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم أجمعين، وأن يهدينا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.